نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح الأخير من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. سوف نقرأ اليوم الأصحاح 21 كاملاً من إنجيل يوحنا. بعد هذا أظهر أيضاً يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا، ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب، اتزر بثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة، لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع، وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153. ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني. فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال يا سيد من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له؟ قال له يسوع إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. آمين. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين الحق الذي لمس عقلي وقلبي يتعلق بأهمية المعجزة الأولى الواردة في هذه الآيات. فنحن نرى هنا أن بطرس وبعض التلاميذ الآخرين عادوا إلى صيد السمك وتركوا المهمة التي أوكلها إليهم الرب يسوع والتي تتعلق بالملكوت، وربما أخفقوا في صيد السمك طوال الليل لأن الله أراد أن يظهر لهم عدم رضاه عن إهمالهم للمهمة التي أوكلها إليهم. على الرغم من ذلك فإن محبته لهم كانت باقية. عندما وقف على الشاطئ وسألهم يا فتيان أما عندكم سمك؟ أجابه التلاميذ على الفور لا، وعندها قال لهم يسوع ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا، وحين ألقوها كما قال اصطادوا سمكا كثيرا. وقد كانت الغاية من تلك المعجزة هي أن يفتح الرب أعين التلاميذ لكي يدركوا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء بدونه، كما أنه أراد من خلال تلك المعجزة أن يقوي إيمانهم به وأن يؤكد لهم أنه يحبهم ويعتني بهم. وفي هذا درس قيم لكل واحد منا، فعندما نطيع صوت الرب فسوف نختبر بركاته بطريقة لم نشهدها من قبل. وقد يقول مؤمن آخر الحق الذي لمس عقلي وقلبي يتعلق بالصيد الوفير الذي اصطاده التلاميذ. نقرأ في الآية 11 يقول فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. ورغم أن الكتاب المقدس لا يخبرنا ما إذا كان هذا الرقم يعني شيئا معينا أم لا، إلا أن الشراح فسروه بطرق كثيرة ومتعددة، لكن من المرجح أن عدد السمك الوفير هنا يشير إلى وفرة الأشخاص الذين سيأتون إلى الرب يسوع من خلال الجهود الكرازية للرسل. ويمكننا أن نفهم من عبارة أن الشبكة لم تتخرق رغم كثرة السمك أن شبكة الإنجيل لن تتمزق أبداً مهما كان عدد الأشخاص الذين سيؤمنون بالرب يسوع المسيح. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول، لماذا سأل يسوع بطرس 3 مرات إن كان يحبه؟ أولا، الأشياء التي تحدث في هذا الأصحاح هي تصحيح للأشياء التي حدثت عندما أنكر بطرس المسيح. فبعد أن تناول يسوع الطعام مع تلاميذه قال لبطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وقد أراد يسوع بذلك أن يبين للجميع أنه غفر لبطرس والتلاميذ الآخرين إنكارهم له وتركهم له عندما تم اعتقاله في البستان. ولابد أن الظروف المحيطة والكلمات التي نطق بها يسوع قد ذكرت بطرس بمشهد إنكاره له 3 مرات. وهنا كان ينبغي على بطرس أن يعترف بيسوع المسيح 3 مرات أيضا. كان يسوع قد تنبأ بأن بطرس سينكره 3 مرات، وها هو هنا يساعده على الاعتراف به وتأكيد محبته له 3 مرات. وأخيرا تنبأ يسوع عن الطريقة التي يموت فيها بطرس، ثم قال له: اتبعني. ثانيا، افتخار بطرس تحول إلى تواضع. كان بطرس قد تفاخر في السابق بأنه لن ينكر المسيح حتى وإن أنكره الجميع، وأنه لن يشك فيه حتى وإن شك فيه الجميع. وبهذا كان بطرس ينظر إلى نفسه نظرة كبرياء ويرى نفسه أفضل وأقوى عزيمة من التلاميذ الآخرين. فبحسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 26:33، قال بطرس ليسوع: إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. لهذا كان من البديهي والطبيعي أن يسأله يسوع هنا أمام التلاميذ الآخرين: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وهنا لم يلجأ بطرس إلى كبريائه كما كان يفعل دائما، بل اكتفى بالقول: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. ثالثا، يسوع أكد لبطرس أنه ما زال لديه مهمة إرسالية ينبغي عليه أن يتممها. فقد قال يسوع لبطرس 3 مرات: ارعى خرافي وارعى غنمي. وكلمة خراف هنا تشير إلى الحملان الصغيرة، أي إلى المؤمنين الجدد الذين يحتاجون إلى التغذي على كلمة الله. أما كلمة غنم هنا فتشير إلى المؤمنين الناضجين الذين يحتاجونهم أيضا إلى الرعاية والاهتمام والمحبة. وهكذا فقد أوكل يسوع لبطرس مسؤولية الاهتمام بجميع المؤمنين بمختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم الروحية. فالجميع في الكنيسة يحتاج إلى رعاية وتعليم واهتمام وإرشاد وما إلى ذلك. وقد غفر يسوع لبطرس إنكاره له وأراده أن يقف على قدميه من جديد وأن يحمل بشارة الخلاص إلى العالم وأن يرعى شعب الكنيسة. هذا يؤكد لنا أن إلهنا هو إله الفرصة الثانية. فإن أخفقت في حياتك مع الله أو إن أنكرته بطريقة أو بأخرى أثناء حياتك معه، فهذا لا يعني أنه قد رفضك. فالله مستعد دائما أن يغفر لنا خطايانا وأن يساعدنا على النهوض من جديد إن أظهرنا توبتنا الصادقة واستعدادنا للبدء معه من جديد. لذلك إذا كنت تمر بمرحلة ضعف أو شك أو فتور روحي، فاسمح لكلمة الله أن تشجعك وأن تقويك وأن تعزيك. فالله يريدك أن تعلم أنه لم ولن ييأس منك، وأنه معك، وأنه يحبك، وأنه يريد لك الخير والبركة. لذلك تمسك به واسمح له أن يعمل في قلبك وحياتك من جديد. السؤال الثاني: ما الذي قاله يسوع عن مستقبل الرسول بطرس؟ قال يسوع مخاطبا بطرس في الآيتين 18:19: الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. نطق الرب يسوع بهذه الكلمات بعد أن رد بطرس وشجعه وأنهضه من جديد. وقد قصد يسوع بذلك أن بطرس كان ما زال في منتصف العمر تقريبا، وأنه كان رجلا مستقلا ويفعل ما يشاء ويذهب إلى حيث يشاء. لكن سيأتي وقت على بطرس يشيخ فيه ويتم اعتقاله ويصلب لأجل إيمانه بالمسيح. نحن نعلم هذا لأن البشير يوحنا يقول هنا مفسرا: قال يسوع هذا مشيرا إلى أية ميتة كان بطرس مزمعا أن يمجد الله بها. وعندما كتب الرسول يوحنا هذا الإنجيل كان بطرس قد استشهد، وكان يوحنا يعرف الطريقة التي أعدم بها. ورغم أن الكتاب المقدس لا يخبرنا عن الطريقة التي مات بها بطرس، إلا أن تاريخ الكنيسة يقول إن الرسول بطرس نادى برسالة الإنجيل لليهود في الشتات، ولا سيما في آسيا الصغرى. ويذكر التاريخ الكنسي أيضا أن بطرس مات مصلوبا رأسا على عقب في فترة الاضطهاد الكبير للإمبراطور نيرون. عندما انتهى يسوع من كلماته النبوية هذه قال لبطرس: اتبعني. ورغم أن بطرس كان يعرف أن اتباعه ليسوع سيعني المعاناة والموت، إلا أنه عقد العزم على أن يحمل صليبه وأن يتبع يسوع كل يوم من أيام حياته. السؤال الثالث: ما الذي قاله يسوع عن مستقبل الرسول يوحنا؟ لم يذكر يسوع شيئا عن موت يوحنا، فبينما كان يسوع يسير مبتعدا هو وبطرس تبعهما يوحنا. وعندها قال بطرس ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ فأجابه يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. ولأن يوحنا كان ما زال على قيد الحياة عندما كتبت هذه الكلمات، فقد ظن البعض أن يوحنا سيبقى كذلك إلى أن يأتي يسوع ثانية. ولو أن الرسول يوحنا كان قد مات آنذاك لما أساء بعض الناس فهم قول يسوع. فيسوع لم يقل إن يوحنا سيبقى على قيد الحياة إلى أن يأتي ثانية، بل قال إنه قادر على إبقائه حيا إلى أن يأتي ثانية. وقد أراد يسوع بقوله هذا أن ينبه بطرس إلى عدم الانشغال بما لا يعنيه، فكل ما ينبغي عليه أن يفعله هو أن يتبعه بإخلاص وأن يكون أمينا لمأموريته التي دعاه إليها. فقد كانت لدى الرب خطة ليوحنا، لكنه ليس مضطرا لكشف خطته تلك لبطرس. فربما سيعاني يوحنا ويموت شهيدا مثل بطرس، أو ربما سيبقى على قيد الحياة إلى أن يأتي يسوع ثانية. لكن يسوع لم يكن عازما على الكشف عن ذلك ليوحنا ولا لبطرس. وفي هذا تحذير لبطرس ولنا جميعا من خطورة الفضول الزائد وخطورة مقارنة أنفسنا بالآخرين. فالرب يسوع يريدنا أن نركز على أمر واحد، ألا وهو أن نتبعه ونثبت فيه. لذلك بدلا من أن ننشغل أكثر مما ينبغي في التفكير في التفاصيل الدقيقة لخطة الله الأزلية، أو في محاولة معرفة مشيئته غير المعلنة لنا أو للآخرين، يجب علينا أن ننشغل بمعرفة مشيئة الله المعلنة في كلمته المقدسة. فهناك عمل كثير أمامنا، وهناك أناس كثيرون يحتاجون لسماع رسالة الخلاص أو للتلمذة. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: كما أن الرب يسوع وجه التلاميذ إلى مكان وجود السمك بوفرة، فإنه قادر على توجيه أنا أيضا إلى أماكن وجود الأشخاص المستعدين لقبوله ربا ومخلصا لحياتهم. لذلك فقد عقدت العزم على أن أسمح للرب يسوع بأن يوجه حياتي وخطواتي في كل يوم. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على ألا أنشغل بالأشياء التي يخفيها الله عني أكثر من انشغالي بالأشياء التي أعلنها لي في الكتاب المقدس. عندما أفكر في خفايا الأمور فإنني أصاب بالتشويش والإحباط، أما عندما أفكر فيما كشفه الله لي وما يريده مني فإنني أعيش في سلام وأتمتع بالشركة معه وأخدم خدمة فعالة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك ترد نفسي وتهديني وتنهضني من جديد عندما أضعف وأسقط. ساعدني يا رب أن أتبعك دوما بلا رجوع باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك تقودني إلى أماكن الصيد الوفير لكي أجذب الآخرين إليك. ساعدني يا رب أن أكون شهادة لك بين الناس وأن أنادي بالبشارة بين الهالكين باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. قد انتهينا للتو من دراسة إنجيل يوحنا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس، وفي درس الكتاب القادم بمشيئة الرب سوف نخصص الحلقة لتلخيص إنجيل يوحنا قبل أن ننتقل إلى دراسة سفر آخر من أسفار الكتاب المقدس. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. لكن أحبه لأني حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. لكن أحبه لأني حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أوئين كالعبد واحتمل الصليب في اللحد. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ وهو غني عاش في دنيانا كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطامع في جنة أو خوف من نار؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطامع في جنة أو خوف من نار؟ كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. كلا وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.